بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله شخصية الراصد للخطوط المنحرفة والفئات المنافقة وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو حذيفة ابن حسيل اليمان العبسي المعروف بحذيفة ابن اليمان. هذا الرجل شخصية فريدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك أنه كان موضع سر النبي والذي يخبره بما يصعب إخبار سائر المسلمين والأصحاب، وهذا يشير إلى سعة أفق وشرح صدر عند هذا الإنسان. هناك بعض الحقائق لا يستطيع كثير من الناس أن يتحملوها، وهناك أوعية للعلم والمعرفة تستطيع أن تتحمل هذه المعلومات وهذه المعارف. ومن ذلك أن في ما حول رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوجد منافقون أشار إليهم القرآن الكريم بقوله: ومن حولك منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، ويظهر أن هؤلاء غير أولئك، وإلا لما كان معنى للعطف، يعني يفترض أن من بين المهاجرين من بين القادمين من مكة كان هناك أشخاص منافقون على خلاف ما زعمه بعض المحدثين من أنه لم يكن هناك منافقون من قريش، وهذه أحاديث لا أصل لها. النفاق لا يعرف المنطقة، فقط من المدينة هناك منافق، أما من قريش من مكة لا، ما يوصل. القرآن يقول: ومن حولك منافقون ومن أهل المدينة، مما يعني أن هؤلاء غير أولئك، وإلا لو كانوا قسما واحدا وهم أهل المدينة لما كان هناك نحو بلاغة في عطف أهل المدينة على الجملة الأولى. فهذا المجموع المنافق الذي كان موجودا بين من جاء من مكة، وكان موجودا أيضا بين من كان من أهل المدينة، يحذر القرآن الكريم منهم، يتحدث عنهم، وهذا من الطعون القرآنية التي وجهت إلى نظرية عدالة الصحابة، أن القرآن الكريم قد أثبت وجود المنافقين في أصحاب رسول الله من أهل مكة المهاجرين ومن أهل المدينة القاطنين، فلا معنى بعد ذلك إذن لأن نقول إن كل أصحاب رسول الله عدول ثقات، وأنهم كلهم من أصحاب الجنة قطعا، وأنهم كلهم أفضل البشر بعد رسول الله. هذا كلام يبقى معارضا للقرآن الكريم. من الذي اطلع على هؤلاء؟ من بيده الملفات؟ من بيده الأسماء؟ من بيده التمييز بين الشخصيات؟ لم يكن من المصلحة إفشاء الأسماء لعامة الناس، وإنما كان هناك خزنة لهذا السر، أوعية خاصة تحتفظ بهذه الملفات التي تعتبر ملفات خطيرة. وكان حذيفة بن اليمان العبسي أهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ممن اطلع على هؤلاء وأدوارهم. فلنبدأ مع هذا الرجل الموالي لأهل البيت عليهم السلام، السائر على خط أمير المؤمنين بعد رسول الله، كيف كانت بدايته وما هي محطات حياته. يبدأ الأمر بإسلام حذيفة مع أبيه حسل أو حسيل، على الاختلاف في ذكر اسمه، آمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وكان في أماكنهم في بني عبس، مع أن أباه كان قبلئذ في المدينة لكنه رجع إلى مكة. فلما بدأ رسول الله وأعلن دعوته آمن الوالد والولد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. هاجر النبي إلى مكة إلى المدينة عفوا، وصارت التحضيرات قائمة لموضوع بدر وغزوة بدر. إلى ذلك الوقت لم يكن حذيفة ولا أبوه قد هاجرا إلى المدينة، كانا لا يزالان في قومهما في بني عبس. فصارت الأخبار تواردت أن قريشا تعد العدة لقتال رسول الله، وأن النبي أيضا يستعد للمواجهة الأولى في تاريخ الإسلام. فلما وصلت الأخبار لحذيفة وأبيه وكانا لا يزالان لم يهاجرا إلى المدينة، عقد العزم على الهجرة، انطلقوا. صادف مسيرهم بحيث يلتقون مع الكفار الذاهبين إلى المدينة، فشاف الجيش القرشي أن شخصين متجهين باتجاه المدينة خارجين من مكة من هذه المنطقة. إلى أين ذاهبان؟ قالوا لهم إلى المدينة. ما عندكم في المدينة؟ قالوا عندنا شغل في المدينة، عندنا حاجات وأعمال نريد أن نقضيها. وأخفيا عن القرشيين أنهما مسلمان وأنهما ذاهبان للقتال إلى جانب رسول الله ضد قريش. القرشيون شكوا في أمرهما فأخذوا عليهم المواثيق والعهود أنكما إذا ذهبتما إلى المدينة لا تقاتلان مع محمد ضدنا فيها. احنا رايحين إلى معركة مع الرجل، فلازم تقسمون الأيمان المغلظة وتأخذون على أنفسكم العهود الوثيقة بأنكما لا تقاتلان إلى جانب محمد صلى الله عليه وآله. فأعطياهما ذلك وذهبا وصلا إلى المدينة، والنبي يتجهز لتعبئة الجيش ضد الكفار. فقال يا رسول الله احنا رأينا في الطريق هؤلاء الجماعة كفار قريش، وقد اخذ علينا وقد اخذوا علينا المواثيق والعهود ألا نقاتلهم، فماذا ترى؟ مرنا برأيك، تقول لنا هذه المواثيق والعهود لا اصل لها، ما علينا منهم، تقول لنا نلتزم بها نلتزم بها، نحن طوع أمرك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يلتزما بما تعهدا به، بالرغم من أن ذاك الطرف طرف كافر، وبالرغم من أنه قسرهما وأكرههما على أن يتعهدا بتلك المواثيق والعهود، وبالرغم من أن عندنا روايات بأن الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقدم نموذجا أعلى في احترام الإنسان المسلم لكلمته وفي اتكائه واعتماده على عهده، وأنه مو اليوم يعطي كلمة هكذا وبكرة يلحسها حسب التعبير ولا يبالي. ولذلك أمرهما بأن يفيا للكفار بهذا الأمر وأن لا يخرجا إلى القتال، وبناء على ذلك لم يشهد حذيفة ولا أبوه غزوة بدر بناء على هذه الجهة. لكن في غزوة أحد كلاهما قاتل وكان لهما دور كبير. الوالد حيث أنه لم يكن معروفا كثيرا بين المسلمين واختلط مع في أثناء المعركة، ففي هذه الأثناء حسبه بعض المسلمين أنه من الكفار فشد عليه. حذيفة ينادي من بعيد: أيها المسلمون، إنه أبي، إنه أبي. ضاعت صرخات حذيفة بين صليل السيوف وبين أصوات المتقاتلين، فضرب أبوه عدة ضربات من قبل المسلمين وقتل في معركة أحد. استشهد في معركة أحد ولكن على يد المسلمين خطأ ومن غير تعمد، فالنبي صلى الله عليه وآله جاء ونظر إلى القضية، شاف أن هؤلاء لم يكونوا متعمدين إياه، وإنما لم يعرفوا بأنه مسلم، فأثناء القتال ضرب ولم يسمع في هذه الأثناء صوت حذيفة. القاعدة الإسلامية أنه لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا، لا يطل دم امرئ مسلم إن كان القاتل قتله قتلا عمديا فقصاص، وإن كان القتل شبه عمد أو خطأ محضا فإن فيه الدية، والدية يحكم فيها وليه، وليه هنا الولد. فقال طبعا هنا من اللي يدفع الدية، باعتبار أن القضية كانت ضمن معركة إسلامية وأن أحد المسلمين ضمن هذه الأثناء قتله اشتباها، فأراد النبي أن يعطي ديته من بيت مال المسلمين، لأن بيت المال الميزانية العامة هي التي تحمل مثل هذه الديات ومثل هذه التكاليف. فالنبي عرض على حذيفة هذا الأمر وقال له: والدك قتل خطأ وهو إن شاء الله في الجنة إلى رضوان، ولكن دمه أيضا لا يذهب هدرا، احنا نعطي الدية مالته. فوقف حذيفة موقفا عاليا متساميا وقال: الدية هي لي أنا، ولكني أهبها وأتصدق بها على جميع المسلمين. فأكبر فيه النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر وأعظم فيه هذا الخلق. هذا إنسان مو بس ما أخذه الغضب، لأن عندنا مسلمون، عندنا مسلمون واحد قتل واحد من الكفار، زين، فقام ابن ذلك الكافر وهو مسلم عدا على هذا لكي يضربه. يعني هذه النفوس أحيانا تشتعل انفعالا إلى هذا المقدار، وبين هذا الرجل اللي كان لسان حاله: لا تثريب عليكم يغفر الله لكم، وأما الدية فضعها يا رسول الله في مصالح المسلمين وصدقة على فقرائهم. هذا كان من المواقف اللي بينت من البدايات أن حذيفة يمتلك شخصية متعالية على الأحقاد وعلى الضغينة وعلى الإحن، ولعل مثل هذه الشخصية وما برز منها هي التي دعت مثل النبي أن يعطيه هذا الملف، ملف أسرار المنافقين الذين يقول عنهم القرآن الكريم أنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. زين، مع أن سورة التوبة أيضا اللي تسمى بأسماء كثيرة منها أنها سورة الفاضحة لتفضح الخطوط المائلة، اللي تفضح المنافقين، اللي تفضح الماديين في ضمن أصحاب رسول الله، اللي تفضح أولئك الذين اتخذوا من الدين مطية للأهواء، لكن لم تنزل سورة فيها أسماء المنافقين، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مخرج ما كانوا يحذرون من الصفات، من المواصفات العامة رح يبين، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. واضح، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، واضح هؤلاء الجماعة الذين فرحوا بالقعود، وهكذا. طيب، فسورة ما نزلت لكن هذه الملفات والأسماء والتفاصيل كان النبي صلى الله عليه وآله يعلمها بإخبار الله عز وجل له، وربما لو كان هكذا لكان كما في القرآن ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، والنبي ما كان يعرفهم، ولكن بإخبار الله عز وجل له أصبحت مشخصاتهم وعلاماتهم وأسماؤهم واضحة، وحول كل هذا الملف إلى حذيفة. في غزوة الخندق احنا أمام موقف من مواقف حذيفة فع عنه وتراجع عنه عدد غير قليل من الأصحاب. النبي بعدما قتل أمير المؤمنين عليه السلام عمرو بن عبد ود، زين، واللي هذا كان علامة المعسكر، بطل الجيش في الطرف المقابل، صار الليل على أساس تبدأ جولة ثانية في اليوم الثاني، الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا، رياح صارت، الأجواء صارت غير طبيعية، وكانت ليلة برد شاتية إلى درجة كبيرة ومظلمة، قالوا كان الواحد لا يرى من كان قريبا منه. زين، في هالأثناء النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يتعرف على معسكر القرشيين شنو أوضاعهم. فتقول الرواية أنه نادى بعض الأصحاب بأسمائهم، يا فلان قم حتى تأتي لنا بخبر كفار قريش في الطرف الآخر. فقال بعضهم استغفر الله ورسوله، هذا موجود بحسب النقل، يعني انا اقعد هنا واستغفر الله احسن الي من ان اروح الى مثل هذا الامر، الى ان نادى حذيفة قال يا حذيفة قم. هو حذيفة ينقل هذه الرواية، يقول كانت الليلة ليلة صر شاتية، الواحد حتى هذا التعبير، احنا التعبير الشعبي عندنا موجود يقرقف، موجود هذا التعبير باللغة العربية في نفس هذه الرواية أن الشخص كان يقرقف من شدة البرد. طيب، فيقول لما قال لي قمت أنا وقال لي يا حذيفة اذهب إلى القوم وانظر حالهم وما هو شأنهم ولا تحدث حدثا، يعني ما تسوي أي حركة غير طبيعية. يقول فلما قمت وضع يده على كتفي فشعرت وكأنني في حمام، يعني ذاك البرد اللي كان بهالشدة صار الوضع طبيعي وأصبحت حرارة في بدني ولم أعد أشعر بذلك البرد. يقول رحت اتخطيت إلى أن وصلت إليهم فشفت أن الرياح هذه حسب التعبير لعبت بهم، فلم تبقي خيمة في وتد إلا خلعتها. خيام كانوا يضربونها في الأرض بالأوتاد، هذه الرياح كانت قد جرفت هذه الخيام وأطفأت نيران القدور. الآن يريدوا يأكلوا، يريدوا يتعشوا، يريدوا كذا، ما في مجال لأن الريح ريح شديدة وأطفأت النيران. وهذا غريب لأن عادة الريح تساعد على الاشتعال، لكن قد تكون بشكل معين اللي لم تبقي من تلك النيران شيء، فصار ظلام دامس. يقول اجيت وشفت ابو سفيان جالس هناك، خليت سهم في كبد قوسي وكنت قريب منه، قلت الان ارميه وانهي الموضوع، فذكرت كلام رسول الله انه قال لي لا تحدث حدثا، لا تسوي اي شيء، فسحبت السهم ولم اصنع شيئا. هنا ابو سفيان قال يا قوم نحن لا نعلم ماذا يدبر لنا محمد وأصحابه، فلينظر كل شخص منكم إلى من هو إلى جانبه. من هذا اللي بجنبه؟ يقول أنا أسرعت بسرعة، شفت هذا اللي بجنبي مسكت على يمينه، قلت له من أنت؟ قال أنا فلان. مسكت اللي على الشمال، من أنت؟ قال أنا فلان. خلاص انتهى الموضوع. طيب، فلم يسألني أحد عن اسمي. شفت يقول أن أبا سفيان لما اشتد الأمر جاء وركب على ناقته ووكزها وهي لا تزال معقولة، يعني مربوطة رجلها وقد أناخها. يقول لما نقلت إلى رسول الله هذا الأمر ظل يضحك رسول الله حتى بدت أسنانه ونواجذه صلوات الله عليه. يقول فلما شفت هالشكل خلاص أخذت الوضع العام عن المعسكر وعما فيه ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبرته بما جرى، فقال النبي لقد صارت عليهم الدبرة، خلاص انتهى أمرهم وغدا هم لا ما يبقون مع الفجر يهربون منه مع هذه الأوضاع. فكان هذا الموقف الذي وقفه مع أن عددا من المسلمين قد دعاهم رسول الله بأسمائهم لكي يقوموا بهذه المهمة إلا أنهم لم يتحركوا فيها، ولعل هذه المهمة تحتاج إلى ظرافة وإلى ذكاء وقدرة على التخفي وحسن تصرف كما ذكرنا قبل قليل. فكان حذيفة مؤهل إلى مثل هذا الأمر حسب تعبير المعاصرين الآن، يعني كان رجل المهمات السرية إلى حد ما، اللي عنده ملفات خاصة واللي يتحرك ضمن هذه الإطارات. هكذا كان حذيفة ابن اليمان. لما نيجي إلى قضية العقبة أيضا نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وآله راجع من غزوة تبوك، تكلمنا شيئا ما عن غزوة تبوك في ما سبق من الليالي، وكيف أن الروم كانوا يريدون في ليلة تحدثنا فيها عن عدي بن حاتم شيئا ما، أشرنا إلى ذلك. الروم أرادوا أن يقوضوا أسس الدولة الإسلامية، فصارت معركة تبوك. معركة تبوك النبي ذهب إليها في أثناء رجوعه، أكو هناك منطقة بحسب الوضع الجغرافي اللي يرد في كتب التاريخ يتبين أنها شيء مرتفع وفي نفس الوقت ضيق، لازم يتسلق القادم مكان مرتفع وهذا المكان أيضا ضيق، وإلى جانبه يوجد مهوات. شايفين مثلا جبال الهدف المدينة شلون اللي رايحين على الطريق القديم، هذه خلاص طريق في وسط الجبل، إذا شوية ميلها الصوب أو ما أدري ما تدير مالك تهوي في الوادي. يظهر أن هذه المنطقة، منطقة اللي فيها صارت مؤامرة العقبة على رسول الله، شيء من هذا القبيل، وحاصلها أن جماعة من المنافقين ضمن ركاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا كما قلنا يؤكد فساد نظرية عدالة الصحابة، بل نفس وجود حذيفة واللي أكو إجماع بين المسلمين سواء في مدرسة الخلفاء أو في مدرسة أهل البيت على أنه كان يعرف أسرار المنافقين وأسماءهم ومن كان من الصحابة سيئا، بل كان بعض الصحابة يجون إليه ويسألونه: يا حذيفة أنا من المنافقين؟ لو مو من المنافق ملفي عندك يعني؟ لو مو عندك طيب جاك اسمي لو لا؟ طيب زين. بل كانوا يقولون أنه إذا واحد توفي يشوفون حذيفة يقبل يصلي عليه لو ما يقبل يصلي عليه، زين؟ إذا ما صلى عليه معنى ذلك هذا واحد من المنافقين، وإذا صلى عليه عبر من المحطة. طيب فهذا يشير يعني هذا المعنى، وجود حذيفة ودوره هذا الاستثنائي يؤكد بما لا مجال للشك فيه على أن هذه النظرية التي صيغت فيما بعد كما تحدثنا في أوائل الليالي عن نظرية عدالة الصحابة في تطورها التاريخي، واللي صيغت فيما بعد هذه النظرية لا تتمتع بمصداقية حقيقية. ففي قضية العقبة العملية كانت هكذا: النبي يرجع من تبوك إلى المدينة في منطقة خطرة من الناحية الجغرافية، يجون جماعة فينفرون دابة رسول الله، المخطط هكذا، يسوون لها عمل أصوات، بعضهم قالوا يرمون الدباب. طيب وهذه الناقة أو البغلة أيا كان يركبها رسول الله راح تنفر، تتفاجأ، تجفل، فتلقي بالنبي. لما تلقي بالنبي طبعا راح يلقى في الوادي، ومقتضى الأمور الطبيعية أن النبي قد يقتل أو ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله يأتي معه حذيفة بن اليمان، وبعض أصحابه الخلص النبي صلى الله عليه وآله أخبر من قبل الله عز وجل بأن أكو هناك مخطط من هذا النوع، فبدأ النبي يخفف المشي، والقضية رح تصير في الظلام أيضا حتى هؤلاء يخفون في الظلمة ما ينشافون، وفوق ذلك هم أيضا ملثمون بحسب بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وآله أولا وضع يده على تلك الدابة التي ركبها فاستقرت. يعني بعد ما رح تتفاجأ وما رح يصير هذا الجفول أو أنها تلقيه. بالإضافة إلى ذلك حسب الرواية أنه في تلك الفترة برقت برقة. هذول الجماعة 12 واحد كانوا حسب ما يذكر هذا حذيفة صاحب الملف الأصلي حامل هذا الملف يقول كانوا 12 شخصا. طيب برقت برقة فأضاءت ما ظهر من وجوههم. هذول كانوا معتمدين على أن ظلام وبالتالي ما رح ينشافون. الآن اللي صار برق وصار ضياء قسم من هؤلاء انكشفوا. وكشف النبي صلى الله عليه وآله لحذيفة ما خفي عنهم وقال هذا فلان وفلان وفلان اللي عرفهم حذيفة بشكل كامل. مثل هذا الدور اللي يحمله النبي صلى الله عليه وآله حذيفة يتبين معه كيف أن هذا الرجل كان أمينا على ما لم يؤتمن عليه غيره وكان حاملا لعلم لم يطلع عليه أحد من الناس. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله كان من القلائل الذين شهدوا تغسيل فاطمة الزهراء عليها السلام والصلاة على جنازتها ودفنها. اللي شهدوا هذه المسألة كانوا أفراد قلائل. واحد من هؤلاء كان حذيفة نظرا لشدة علاقته بأهل البيت كما سيتبين بعد قليل ولذلك شارك معهم كأنه واحد منهم. بعد النبي صلى الله عليه وآله حذيفة بقي في المدينة فترة من الزمان ثم هاجر إلى الكوفة أوائل تمصير الكوفة أول ما طارت الكوفة مصر وبلد ومدينة حدود سنة 15 هجرية واستقر فيها. هناك فتح إلى حلقة، حلقة تدريس وتعليم وتربية لمن أراد من أهل الكوفة وغيرها. ويتبين من نهج أحاديثه أنه كان قد خصصها للتركيز على الخط السليم والمستقيم لولاية آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو غير متهم في هذا عند أحد لأنه يعرف أن أعداء هؤلاء هم الخطوط المائلة، هم الذين كانوا يغذون المنافقين. ولهذا كان يحدث بأحاديث في بعض الأحيان تعظم على سامعيها. ينقل ربيع السعدي يقول إحنا لما نتكلم مع أهل البصرة بكلام عن فضائل علي بن أبي طالب يستعظمون علينا ذلك. فأنا سألت حذيفة قلت له أخر إحنا لما نتكلم بهالروايات هذه ما يقبلوها منا، عندهم ترتيب أن الأفضلية هي بحسب ترتيب الخلافة مثلا بحسب هذه الأسماء، وأما علي فيجي في مرتبة متأخرة، شو تقول في هذا؟ علي أفضل له فلان وفلان. قال له حذيفة يا هذا إن عملا واحدا من أعمال علي بن أبي طالب ليرجح على أعمال الجن والإنس. هذا قام أصلا وقف قال هذا الذي لا يحمل. بعد هل إحنا ذاك الكلام كانوا يعترضوا علينا، الآن نقول لهم الحكي وإيش يسوون فينا؟ طيب هذا الذي لا يحمل، هذا كلام صعب أصلا واحد يتحمله حتى يروح يقول له إلى فلان وفلسان. يقول قال لي تعال يا لكع، هاي مثل يعني مثل ما نقول تعال يا أقشر، شلون
زين. قال تعالى: يا لكع أين كان أصحاب رسول الله وحذيفة؟ حتى أنا أيضا يقول له: أين كان أصحاب رسول الله وحذيفة عندما نادى النبي من يبرز لعمر بن عبد ود وله على الله الجنة؟ فلم يقم أحد إلا علي، حتى إذا ذهب لقتال عمر بن عبد ود قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، حتى إذا قتله بضربته قال: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. الله أكبر. وين أصحاب رسول الله؟ وين حذيفة؟ وين فلان؟ وين فلسان؟ لو كل أصحاب النبي تجي تخليهم في كفة وعلي يجي بعمل واحد، علي يرجح بذلك العمل عليهم جميعا. زين. فكان بهذه الطريقة يتحدث، وإذا أراد أن يستهديه أحد في هذا المجال كان يعطيها حسب التعبير نقدية من غير مواربة، ربما لم يتكلم عن جانب الشر وعن جانب النفاق كثيرا بالصراحة، لكن في جانب ولاية أهل البيت لم يتردد أبدا. يأتي إليه رجل في جلسته تلك فيقول له: يا حذيفة، أنت صاحب رسول الله وقد سمعت منه كثيرا، فحدثني حديثا أستهدي به في حياتي ويدخلني الجنة. فقال له: عندك القرآن؟ القرآن موجود عندك، روح اقرأ القرآن تقدر تتعرف على هذه طريق الجنة وطريق النار وأهل الجنة وأهل النار، القرآن موجود بين أيدينا. زين. هذا رفع يده في الدعاء وقال: اللهم اشهد أنني قد جئت إلى حذيفة صاحب نبيك وسألت منه أن يحدثني عن نبيك حديثا أهتدي به، فكتمني ذلك ومنعني ذلك، اشهد عليه يا رب. قال: قال تعال ارجع، تعال ارجع، ما دام سويت السالفة فيها تشهد ربك طيب وأصير كاتم للعلم تعال. طيب. فأرجعه إليه وقال له: اعلم أن آية الجنة والهداة إلى الحق هم آل محمد. وأن آية النار والدعاة إلى الباطل هم غير آل محمد. هذه بعد خلاصة اللي أنت تريد تأخذه، ما يحتاج أطولها إليك وأعرضها، تأخذ من آل رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذت بيدك آية الجنة، علامة الجنة، واتبعت الهداة إلى الحق. تأخذ من غير هذا مو معلوم وين يوديك، وديك إلى نار جهنم. طيب. فكان في هذا الجانب حذيفة لا يجامل أبدا، يتحدث بالصراحة بقوة بعنفوان من دون أي مواربة. بقي في الكوفة فترة زمان، شارك أيضا في بعض الفتوحات في نشر الدين والإسلام، مثل شارك في فتح نهاوند والري والدينور في بلاد إيران. طيب. هذول الطائفيون الذين يتحدثون أن ما أدري الروافض وكذا وكذا حاقدين على زيد وعبيد لأنه فتح بلادهم، لا عم، اللي فتح بلادهم أمثال حذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وأمثال هؤلاء. وفي تلك المعارك استشهد النعمان ابن مقرن، فأخذ الراية حذيفة ابن اليمان وأكمل الفتح، وتحقق بذلك دخول الدين والإسلام إلى تلك المناطق. أكو فد رؤية حول الفتوحات، هذه الآن ما إحنا ما نتحدث عنها، ولكن بشكل عام كان لهؤلاء مشاركات. بل أكثر من هذا، ونقلنا أيضا فيما سبق أن الخلافة في عهدها الثاني بدأوا بتعيين بعض الولاة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، كما كان الحال بالنسبة إلى سلمان، وكما كان الحال بالنسبة إلى عمار، أيضا بالنسبة إلى حذيفة، تولى ولاية المدائن لبعض الوقت، كان واليا على المدائن كما كان سلمان في فترة من الفترات واليا، هذا أيضا صار والي على المدائن. وليش هذا؟ سبق أن أجبنا عليه في فترة سابقة في محاضرة سابقة، لا نعيد الحديث. فبقي في المدائن، بين المدائن من جهة وبين الكوفة، يأتي إليها كثيرا لكي يحدث. الكوفة صارت محل مجتمع ديني، محل مواج بالأحداث، محل حركات سياسية، محل اصطراع أفكار. المدائن فد قرية إلى حد ما كانت بعيدة عن هذا الحراك، فكان حذيفة يأتي إلى الكوفة كثيرا ويجلس مع أهلها ويدرس ويحدث بما كان يعرفه رضوان الله تعالى عليه. وفاته صادفت بعد تولي أمير المؤمنين عليه السلام الخلافة الظاهرية بحوالي شهر، بعضهم يقول 40 يوم، ب40 يوما، وبعضهم يقول بشهر. طيب، هل مقدار فقط أدرك من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام؟ وقيل أنه في الفترة التي جاء فيها الإمام الحسن المجتبى، وهذا ذكرناه في مولد الإمام الحسن، جاء الإمام الحسن المجتبى ومعه عمار بن ياسر وبعض أصحاب أمير المؤمنين لاستنهاض أهل الكوفة للقتال، لقتال أهل الجمل. تلك الفترة كان حذيفة في الكوفة، لأنه كما قلنا كان يذهب بين المدائن وبين الكوفة، تلك الفترة كان في الكوفة. يقول الرواة: خرج بعد أن علم بمجيء الحسن وعمار إلى المسجد، خرج وكان مريضا يتهادى على رجلين، الظاهر أبنائه اثنين، من شدة مرضه وضعفه كأنه محمول بين اثنين، حتى إذا وقف في المسجد قال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله يقول: من سره أن ينظر إلى أمير المؤمنين حقا حقا فلينظر إلى علي بن أبي طالب. قوموا رحمكم الله لنصر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك طبعا ساءت حاله، مرض أكثر وتوفي إلى رضوان الله وإلى جنانه، بعد أن سطر آيات من المجد وأوصى أبناءه، عند ابنين، عنده ابنان، أوصاهما بأن يكونا مع علي عليه السلام في كل خطواته، فإنه أمير المؤمنين حقا، وإنه لا يدعوكم إلا إلى حق، ولا يخرجكم إلا من باطل. وبالفعل هذول أبناءه كانوا مع الإمام عليه السلام، واستشهد كلاهما في معركة صفين، كانوا إلى جنب أمير المؤمنين، استشهد في معركة صفين، ولحق
بأبيهما، يعني الفاصلة بين شهادتهما وبين وفاة أبيهما ربما 3-4 سنوات أو 5 سنوات بالكثير، هذا المقدار، لأنه يتردد بين أنه توفي في سنة 35 أو آخر سنة 35 أو بداياتها. فعلى أي حال هكذا كانت سيرة حياته، وقد خلف أيضا أبناءه لكي يجاهدوا بين يدي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مقاتلين ومدافعين عن حق الله وعن شريعة الله عز وجل، فساروا بذلك كما سار أمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكي يرووا بدمائهم الزكية غرس شجرة الإسلام، وأن يسقوها بهذا النجيع الطاهر كما فعل أبناء علي عليه السلام وأحفاد علي عليه السلام في كربلاء، حتى لقد قال الشاعر فيهم واصفا تلك الحالات من التضحية والفداء، يقول: متمهدين من الصعيد صخوره، متوسدين حرارة الرمضاء، خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء. هذا مثاله القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذا الذي لم يبلغ الحلم يعني دون 15 سنة، ولكن مع ذلك جاء إلى عمه الحسين صلوات الله عليه لكي يخرج إلى القتال. قال له: أنت أمانة أخي عندي ووديعته لدي، اجلس هنا حتى تبقى بين عماتك وأمك. قال: لا بد لي من القتال. أذن له الحسين سلام الله عليه، فخرج وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عز عليك أبا عبد الله وأنت تراه ماشيا إلى القوم، وقد انقطع شسع نعليه أهوى ليشده، فجاءه اللعين الأزدي ضربه بالسيف على هامته، هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه وهو ينادي: عليك مني السلام يا عماه، أدركني. جاءه الحسين وجده على تلك الحالة، قتل قاتله، رآه ينزف ماء ويخور بدمه ويفحص التراب برجليه، نادى: عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبه، أو يجيبك فلا ينفعك، سيف صوت كثر واتره وقل ناصره. بجو نادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبله، قبل يكوري هذي الكون. تخلوني وحدي على خيام العدا والخايا الخيال تفتار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.